أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد نظرات في كتاب من لا يحضره الفقيه ما زال كلامنا في الفصل الثالث نظرات في الكتب الحديثية وتقدم الكلام عن كتاب الكافي للشيخ الكليني قدس سره والآن الكلام فعلا ماذا في كتاب من لا يحضره الفقيه هو نفس العنوان هو عنوان العنوان هو كتاب من لا يحضره الفقيه صار باختصار هذا العنوان هو الكتاب بهذا العنوان يعني هو نفس الشيخ الصدوق قدس سره أسمى يعني سمى كتابه بمن بشنو عنوان اللي كتبه على كتابه كتاب يعني هذا الكتاب مو خارج عن العنوان داخله في العنوان كتاب من لا يحضره الفقيه صار اختصار إلى من لا يحضره الفقيه إلى أن الاختصار وصل إلى قوله الفقيه كتاب الفقيه للشيخ الصدوق على أي حال أنه نعم الكاتب ونعم الكتاب الشيخ الصدوق قدس سره ولد بدعاء الإمام الحجة أرواحنا له الفداء عجل الله فرجه الشريف هنيئا له ولد بدعائه كما ذكر أنه باعتبار أنه والد الشيخ الصدوق والده عندما قدم إلى العراق كنت هذا أقرأ هذه المقدمة واقعا في الكتاب لأنه إحنا بحثنا راح يصير من والكلام حول الكتاب المذكور يقع في عدة نقاط أربع نقاط هنا كلامنا العلمي راح يصير بس لكن هذا الذي ذكر جدا مهم باعتبار هذا تراثنا فقضية جدا مهمة أن يصير للأحبة اطلاع عن هذا الكتاب أما بالنسبة إلى الكاتب الشيخ الصدوق وما أدراك ما الشيخ الصدوق باعتبار أنه والده أنه قدم إلى العراق بالتالي أيضا يسمى بالصدوق قدم إلى العراق وبالتالي اجتمع مع أنه النوبختي اللي هو بالتالي النائب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسأله بمسائل ثم بعد ذلك كاتبه بعد ذلك يسأله أن يوصل له رقعة إلى الإمام يطلب فيها الولد فأنه كتب إليه قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله أبو جعفر اللي هو شيخ الصدوق وكان الشيخ الصدوق يفتخر وهنيئا له أن يفتخر بذلك وهاي القضية الحادثة هو نفس الشيخ الصدوق ينقلها في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة صفحة 276 على أي حال على أنه كتب هذا الكتاب الكتاب كما سيأتي إن شاء الله أنه كتاب عملي مو الغاية منه كتاب روائي عن قراءة الروايات وإنما للعمل بهذه الروايات على وزان كتاب طبيب من لا يحضر كتاب الطبيب من لا يحضره الطبيب طبيب لمن لا يحضره طبيب طلب منه أن يكتب كتاب على هذا الوزان أكو كتاب في الطب فيه ماذا فيه الوصفات الدوائية وهاي أنت بإمكانك أنه بالتالي تستعملها من دون طبيب كذلك هنا أنه ذكر أنه الروايات من خلالها أن تعمل بها من دون فقيه كأنه هكذا بالتالي زين وعند أيضا كتاب آخر الشيخ الصدوق قدس سره طبعا كتاب الفقيه عظيم هذا الكتاب واقعا أنه وعند أيضا كتاب آخر لكنه للأسف أن هذا الكتاب كان من الكتب المهمة حتى أن الشيخ البهائي وما أدراك ما الشيخ البهائي قدس سره في كتابه الدراية يذكر يقول أن الكتب مو أربعة كتبنا الحديثية لا الخمسة لا تقولون الكتب الأربعة الكتب الخمسة الأصول الخمسة اللي هي الكافي باعتبار أن الشيخ الكليني هو بالتالي أسبق زمانا من ماذا؟ من ماذا؟ من الشيخ الصدوق، باعتبار أقدم منه. الشيخ الصدوق بالتالي والده أدرك النواب هو أنه بعد عصر الغيبة الصغرى، الشيخ الكليني لا كان في عصر الغيبة الصغرى، على اتحال كتاب الكافي للشيخ الكليني وكتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. إذن الشيخ الصدوق كان عنده كتابين حديثيين، لكنه هذا الكتاب اللي 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 يبلغ بعشرة أجزاء لم يصل منه شيء إلينا، وللأسف حتى أنه أغا بزرق الطهراني في كتابه الذريعة قدس سره يقول: فللأسف على ضياع هذه النعمة العظيمة بين من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي الذي مرت عبارته الظاهرة في وجوده عنده حتى العلام، والعلام المجلس يقول قد أنه أنفق أموالا كبيرة جزيلة لأجل الحصول والظفر بماذا؟ هذا الكتاب، لكنه للأسف لم ماذا؟ لم يحصل عليه. على أي حال، هنيئا أنه بالتالي للشيخ الصدوق على ما قدمه، وقيل أنه ذكر أنه كانت مؤلفاته 200 كتاب، 200 مؤلف، 200 مؤلف علمي اختصاص، مو مسألة، 200 كتاب. هنيئا له. وقيل أنه بالتالي أنه حدث انشقاق في قبره الشريف بسبب الماء المطر، فوجد جثمانه الطاهر لم يتغير حتى أثر الحناء الذي كان على أظفاره، بالرغم من مرور 857 سنة على دفنه، أكثر من 8 قرون، من قرون ونصف على دفنه وهو طري. طبعا بالتالي أنه هذا بعد عالم من علماء مدرسة أهل البيت، الله سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى يحفظ جسده، فكيف بهذا العالم؟ على أي حال، أنه الكلام فعلا حول الكتاب المذكور يقع في نقاط 4. النقطة الأولى مرت أنه تقريبا أنه مضمونها مر علينا، أنه طريقة الشيخ الصدوق قدس سره في كتابته للروايات أنه هو عادة لا يذكر طريقة إلى من أخذ عنه الرواية إلى أصحاب الكتب، وإنما يسند، يعني يقول أنه عن فلان اللي هو صاحب الكتاب، يعني بإسناده عن فلان لصاحب الكتاب. بعد ذلك ذكر ماذا؟ اختصارا هذا يذكره مشيخه في نهاية الفقيه، يذكر طرقه إلى أصحاب الأصول اللي أخذ الروايات الفقيه منه. جيد، هذه نقطة تتعرض إلى هذه المسألة، ما عندنا بها شيء نقراها، أنه صفحة 261 ذكرنا سابقا أن طريقة الشيخ الكليني في كتابه الكافي جرت على ذكر تمام السند غالبا، ولم يشد عن ذلك إلا نادرا عندما كان يعبر عن بعض أصحابنا، بينما طريق، طبعا هو الشيخ الكليني عندما كان يعبر عن بعض أصحابنا هو كل ظن أنه هذا ما يأثر، باعتبار أن هؤلاء هم 3 4 5 قاعد ينقلون، كلهم ينقلون عن شخص واحد، فبالتالي ما يحتاج إلى ذكر، هيك يعني القضية كانت واضحة عنده، ولم يشد عن ذلك إلا نادرا، بينما طريقة الشيخ الصدوق جرت على ماذا؟ على العكس، هو ما عادته لا يذكر السند فيما بينه وبين أصحاب الأصول. قال: فهو غالبا يحذف السند ويكتفي بذكر الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، فيقول مثلا زرارة عن مثلا أو مثلا روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، ونادرا ما يذكر تمام السند. وعلل ذلك في أو علل ذلك في مقدمة في المقدمة بقوله: وصنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، يعني بالتالي اختصارا حتى ما يصير بالتالي أنه ممل بذكر الطرق، يذكرها بعدين. ومن هنا احتاج الشيخ الصدوق قدس سره، طبعا سار على هذه الطريقة الشيخ الطوسي في كتابه التهذيبين الاستبصار والتهذيب، سار على طريقة الشيخ الصدوق لا على طريقة الشيخ الكليني. ومن هنا احتاج الشيخ الصدوق قدس سره إلى أن يذكر آخر الكتاب طرقه إلى من يبتدئ بهم السند، وما يبدأ بالسند بهم الآن، بالتالي أنت شنو طريقك إلهم؟ أنت ما معاصر إلهم؟ هذا بالتالي ذكره في المشيخ، فيقول مثلا: وما رويته عن زرارة فقد حدثني به أبي، هو عادة بالتالي ينقل عن والده أنه أيضا كان محدثا عالما جليلا، بس الابن شهرته أكثر من الأب. حدثني به أبي عن إلى آخره، وتسمى هذه تسمى تلك الطرق بالمشيخة، جمع شيخ المشايخ اللي هم بالتالي اللي المروي عنهم، اللي كان يروي عنهم الروايات. ومن المؤسف عدم ذكره طرقه إلى بعض من ابتدأ بهم السند. بعض الأحيان عدنا أنه هو ابتدأ السند ببعض الرجال الغير معاصرين إليه، لكنه عندما نرجع إلى المشيخة نجد أنه لم يذكر طريقا إلى ماذا؟ إلى هؤلاء. وبالتالي هذا بالتالي نسيانا، بالتالي غفلة، على أي حال بالتالي أنه نشأت لدينا مشكلة، اللي هي مشكلة الإرسال في روايات، في بعض روايات الشيخ الصدوق قدس سره. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى، ما عدنا بها كلام. النقطة الأولى واضحة تقريبا وقد مر مضمونها سابقا. النقطة الثانية، النقطة الثانية تتعلق أنه بأنه أنه الداعي إلى تأليف هذا الكتاب. الشيخ بالتالي ألف هذا الكتاب كما ذكرت في البداية، قدس سره، ألفه لأن يكون مرجعا عمليا في ماذا؟ في معرفة، لمعرفة الأحكام. يعني بالتالي ينطيك فد شيء عملي، مو لأجل معرفة الروايات بما هي، لا 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 لا، لأجل أن تعمل بها، لا لأجل أن تطلع عليها. فهو كتاب عبر عنه أنه مرجع عملي وليس مرجع حديثي. قلت لكم أنه طلب له أن يكتب كتابا ككتاب طبيب لمن لا يحضره الطبيب، فكتب فقيه كتاب فقيه لمن لا يحضره الفقيه. أنه قال في النقطة الثانية 262 أن الصدوق لم يؤلف كتابه كجامع لأحاديث أهل البيت عليهم السلام، إنما ألفه كمرجع عملي للشيعة وليس كمرجع حديثي، ويظهر ذلك من بعض فقرات المقدمة ومن أسلوب الكتاب نفسه. فهو شنو من يبين لك الرواية؟ يقول لك لأجل أن تعمل بها. يعني مو هسه مثلا الشيخ الكليني كتب هذه الروايات لأجل الفقهاء أن بالتالي يستدلوا بها، والشيخ الكليني أيضا بالتالي أنه كتب الكتاب لأجل أنه كأنه يريد أن يقول أنه بنفس الرسالة العملية اعمل بي. ولذلك ماذا نلاحظ على أنه هو يذكر تفسيرات في أثناء الرواية، يبين تفسير للرواية ويذكر بالتالي أنه بعض التوضيحات. ومن هنا برز الظاهرة، يعني بعد أنه الشيخ بالتالي جعله مرجعا برز الظاهرة في، وهو أنه حينما يذكر بعض الأحاديث يأخذ بالتفسير والتعليق عليها. وبالتالي هنا تقع مشكلة، أنه إحنا ما ندري هذا كلام الإمام لو كلام الشيخ الصدوق، ويذكر ذلك متصلا بالحديث. المفروض ماذا أنصافا؟ أنه الرواية من يذكرها يخليها بين ماذا؟ بين قوسين مثلا، ويبين ويشير إلى أن الرواية انتهت، ثم بعد ذلك يذكر ماذا؟ تعليقه. أما أن يذكر التعليق ويذكر البيان والتفسير متصلا لا منفصلا بالرواية، هذا يورث ماذا؟ يورث بعض المشاكل. ويذكر ذلك متصلا بالحديث، ولربما يخفى ذلك على بعض المراجع أحيانا، ويتخيل أن الجميع هو من كلام الإمام، حديث الإمام حديث واحد، والحال أن بعضه حديث للإمام عليه السلام والبعض الآخر هو ماذا؟ للشيخ الصدوق. يذكر أن هنا المصنف يقول على سبيل المثال ذكر الشيخ الصدوق في الحديث الثاني من الجزء الأول ما نصه. شنو هذا الحديث؟ وقال عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر، فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الاضطرار، فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتتيمم. وين هذا كل كلام الإمام؟ لا، بقوله وقال عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر، هذا فقط كلام الإمام. واللي يجي بعد إلى نهاية الرواية هذا كلام الشيخ الصدوق. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خبير حتى يعرف، ومتمرس على الروايات حتى يعرف هذا كلام الإمام. لأنه بالتالي أنه أنا شلون فرق من أن أتعامل أن هذا تفسير الشيخ الصدوق، وين أنه أنا أتعامل على أن هذا كلام الإمام؟ إن المراجع يظن أن جميع الفقرات المذكورة هي من كلام الإمام عليه السلام، والحال أن كلام الإمام عليه السلام فقط هو ماذا؟ جملة الماء ماذا يطهر ولا يطهر، والباقي هو كله ماذا؟ من كلام الشيخ الصدوق. هذا ما يتعلق بالنقطة الثانية. أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة، التفتوا أحبائي، النقطة الثالثة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام ومن الالتفات. هنالك كلام على أنه رأي مشهور يرى جميع حجية جميع أحاديث الفقيه، الأحاديث المذكورة في الفقيه، بدون حاجة إلى التدقيق في سندها. نفس الدعوة التي ادعيت على أنه جميع أحاديث الكافي هي معتبرة. هنالك دعوة أخرى أيضا تقول أنه جميع أحاديث الشيخ الكليني، جميع أحاديث في كتابه الفقيه، ما له ما لهذه الأحاديث كلها صحيحة. ما هو الدليل على ذلك؟ الشيخ المصنف دامت بركاته يذكر بالتالي أنه يذكر أنه دليلين على ذلك، ثم يبدأ بماذا؟ بردهما. الدليل الأول أنه بعض الفقرات المذكورة في المقدمة، مقدمة كتاب الفقيه، احنا نختصر كما اختصر بالتالي نعبر عنه الفقيه، يعني كتاب من لا يحضره الفقيه، أنه قال فيها الشيخ الصدوق في المقدمة: ولم أقصد في كتاب هذا، كتاب الفقيه، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. هيك بالتالي الشيخ الصدوق يقول أنا مو أنه ديدني وعادتي في كتابة هذا الكتاب، الآن قاعد أذكر كتاب الفقيه، مثل عادة المصنفين اللي هم يذكرون مثلا الأحاديث بشكل عام حتى وإن لم يفتي على ضوئها. لا، يقول أنا ما ذكرت الروايات، هذه الروايات، إلا وأنا أفتي بها وأعتقد بها وأعتقد أنها حجة فيما بيني وبين الله تعالى. إذن واضح أنه ما يمكن واحد أن يناقش عبارة صريحة فصيحة واضحة غير قابلة ماذا؟ للتأويل، على أنه هو يعتقد بصحة جميع ما ذكره في كتابه الفقيه. هو يقول أفتي به وأعتقد أنه حجة ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما موجود في كتاب الفقيه في نظر الشيخ الصدوق هو حجة. إن العبارة المذكورة صريحة في أنه لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، ومعه فيلزم الأخذ بكل حديث مذكور في كتاب الفقيه. هكذا بعض ذكر. هو يقولون هو الشيخ الصدوق قال أنه كل رواياته هي معتبرة، بعدش بدينا إحنا، ويقول أني أفتي بها وأعتقد بصحتها فيما بيني وبين الله تعالى، بالتالي لا إشكال أنها معتبرة. ويرده. إذن الآن قاعد يناقش ماذا؟ المستند الأول. هاي المناقشة وردت لدينا سابقا أيضا، ناقش فيها ماذا؟ الشيخ الصدوق، العفو، ناقش فيها الشيخ الكليني، نفس المصنف ناقش فيها الشيخ الكليني عندما أنه ذكر على أنه من خلال عبارته، عبارة الشيخ الكليني، يفهم على أنه هو في صدد الحكم بأن رواياته كلها صحيحة. زين، الآن نفس هذه المناقشة، وهو أنه مضمون المناقشة، وهو أن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتأخرين يعني بمعنى أنه السند معتبر، أما الصحة عند المتقدمين لا، مو سند معتبر، لا لا، وإنما الرواية قد احتفت بقراءة دلت على ثبوتها وعلى صدورها. هسه هاي القراءة يجوز إحنا إذا طلعنا عليها لا نقول بها. إذن هو صح يعتقد بصحتها، لكن اعتقاده بصحتها حجة عليه لا حجة علينا. هو ليس بصددي، الشيخ الصدوق قدس سره ليس بصددي توثيق رجال السند. إذا كان في صدد التوثيق كل حينئذ الروايات تكون معتبرة، لأنه هو من المتقدمين، والآن يوثق ماذا؟ يوثق جميع أنه رجال أسانيد رواياته. ليس هو في صدد ذلك، وهذا واضح من عبارته في المقدمة. لا، هو يعتقد بصحة الروايات. هسا اعتقاده بصحة الروايات لأجل أنها محتفة بقراءة تدل على صحتها، ذكر المصنف. ويرده أن الصدوق وإن التزم ألا يذكر إلا الخبر الصحيح، إلا أن الصحيح في مصطلح المتقدمين غيره في مصطلح المتأخرين، فهو في مصطلح المتأخرين عبارة عن الحديث الذي رواته عدول إمامية، بينما في مصطلح المتقدمين عبارة عن كل حديث يجب العمل به ولو لبعض القرائن ماذا المحتف به، والموجبة تلك القرائن موجبة للإطمئنان بحقانية الحديث حتى ولو فرض فسق رواته وعدم وثاقته، ما لنا علاقة بالسند. الصحيح عند المتقدمين هو أن هذا الحديث فيه قرائن محفوف بقرائن تدل على صحته وعلى صدوره من الإمام حتى لو كان رواته ماذا فساق. وإذا كان هذا هو مقصود الشيخ الصدوق من الخبر الصحيح فلا يكون ذكره للخبر في كتابه مستلزما للحجية علينا، لأن إحنا الصحة عندنا أن يكون رجال السند ماذا أن يكون السند معتبر، هو أصلا ما ناظر إلى السند، ناظر إلى الرواية لا ناظر إلى السند. أنه إذ لعل تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لدينا الإطمئنان. هذا مضافا، هذا اسم الإشارة اللي يتقدم، هذا هسه الآن الكلام اللي ذكرناه على أن الصحة على قسمين، الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين بقوله هذا. يضاف إلى ذلك إلى 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 أن للصدوق طريقة خاصة في تصحيح أحاديثه. الشيخ الصدوق عنده طريقة في تصحيح الأحاديث، وهو أنه كل ما صححه شيخه وأستاذه محمد ابن الحسن ابن الوليد فهو صحيح عند الشيخ الصدوق، وكل حديث لم يصححه شيخه ابن الوليد فلا يكون صحيحا عند الشيخ الصدوق. إذن بقوله أعتقد بصحته عند طريقة خاصة بالتصحيح، وهاي الطريقة بالتالي إحنا ما ملزمين بها، إحنا عندنا الصحيح أن يكون رواة السند ماذا أن يكون هؤلاء ثقات. هو عند طريقة بالتصحيح، شنو هي الطريقة بالتصحيح؟ كل ما وثقه ابن الوليد فهو ماذا، وكل ما صححه ابن الوليد فهو صحيح، وكل حديث لم يصححه شيخه وأستاذه ابن الوليد فهو ليس ماذا، فهو ليس بصحيح. هاي الطريقة احنا ما نعتمد عليها، وقد صرح بهذه الطريقة في بعض الموارد، ومعه كيف تكون شهادته بصحة أحاديث كتابه موجبة ماذا، موجبة لاعتبارها في حقنا. إذن ما ذكر في هذا أنه المستند الأول من أن الشيخ الصدوق صرح في المقدمة أنه كل أحاديث صحيحة نقول لا بأس، لكن هاي الأحاديث الصحيحة أنه الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين، يضاف إلى ذلك ماذا أنه هو عند طريقة في التصحيح تختلف عندنا. هذا بالنسبة إلى المستند الأول. أما المستند الثاني أنه لصحة جميع الروايات التي ذكرت في الفقيه أن هنالك عبارة أخرى ذكرت ماذا في المقدمة للشيخ الصدوق نفس، شنو عبارته؟ وجميع ما فيه، التفتوا إلى العبارة حتى نرى أنه وجه الاستدلال بها، وجميع ما في كتاب الفقيه ما فيه ما له مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. يقول كل الروايات اللي أنا ذكرتها في كتاب الفقيه هي قد أخذت من كتب مشهورة عليها المعول الاعتماد، الشيعة يعتمدون عليها، فأنا أخذت من رواياتي مو من كتب غير مشهورة، لا، من كتب مشهورة عليها الاعتماد والمعول، مثل كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله ابن علي الحلبي وإلى آخره. إن أحاديث الفقيه، هذا وجه الاستدلال، ما دام أنها مستخرجة من كتب مشهورة، ومشهورة معناها عليها الاعتماد وعليها المعول ويعتمد عليها الأصحاب، فلا تبقى حاجة إلى وجود طريق بينه وبين ماذا، بين الشيخ الصدوق وبين صاحب الكتاب اللي ينقل عنا الحديث، أجل نحتاج إلى طريق صحيح بين صاحب الكتاب والإمام، هنا نحتاج، لكن في هذه المقطوعة من الشيخ الصدوق إلى أصحاب الأصول لا نحتاج إلى ماذا، لا نحتاج إلى طريق. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الرأي فيما سبق. وبعضهم اختار هذا الرأي، ترى هذا مو يعني هذا هسه الآن هذا الدليل، هذا الدليل بعضهم اختاره، يعني أنه نقل أنه من جملة ما اختار هذا الدليل اللي هو السيد البروجردي. وما أدراك ما السيد البروجردي؟ أستاذ الفقهاء والمجتهدين، وكان ماذا متمرسا، وكان بالتالي أنه أيضا له تخصص أنه في 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 هو فقيه بعد في الرجال، واللي هو بالتالي صاحب كتاب جامع أحاديث الشيعة، عالم نحرير، عالم كبير على أي حال. الآن بالتالي نتعرض إلى ماذا؟ إلى إجابة المصنف عن ماذا؟ عن هذا المستند. وتلاحظون الشيخ المصنف هو يهتم المستند الأول أجابه بجواب، لكن المستند الثاني أكثر في الجواب. تلاحظون أنه لأنه بالتالي أجاب عنه بثلاثة أجوبة، بثلاثة أجوبة. ليش؟ لأنه دقيق. هو نفسه بالتالي بعد ما تقدر تقول هنا والله أن الصحة عند المتقدمين بمعنى عندنا بمعنى، لا لا لا، هو يقول لك أنا أخذت رواياتي من كتب مشهورة، محل اعتماد الأصحاب، محل شلون هسه الآن شلون في زماننا الكتب الأربع كتب مشهورة محل اعتماد الفقهاء، فعليه أنه أنا رواياتي روايات ماذا؟ هي روايات معتبرة. الآن نأتي إلى الرد الأول للمصنف. قال أولا إنما ذكر اللي بالتالي أنها أخذت من كتب مشهورة، يتم على تقدير افتراض أن كل من ابتدأ الصدوق قدس سره السند باسمه فقد أخذ الحديث من كتابه، وهذا غير ثابت، فإنه لم يصرح في مقدمة كتابه أو في المشيخ بذلك. أجل الشيخ الطوسي قدس سره صرح بذلك في مقدمة ماذا؟ مشيخة التهذيبين، تهذيبين يعني تهذيب الاستبصار، هذا من باب التغليب، دون الصدوق. هنا الإيراد الأول على أنه هذا كلامه يتم فيما إذا كان الشخص اللي يبدأ به يعني هو بالتالي صاحب الأصل، مو هو يقول أنا رواياتي مأخوذة منين؟ من كتب مشهورة. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أنه اللي يبتدئ بسند الشيخ الصدوق معناه هو صاحب الأصل، اللي هو كتابه مشهور. يقول لكن هذا المفروض هكذا، المفروض هكذا. أنت الآن مو تقول الآن ما أخذ من كتب مشهورة، يعني اللي أنت تبدأ بهم السند، لأنه عادة بالتالي يتم الشيخ بالتالي طريقة الشيخ الصدوق ينقل عن أصحاب الأصول عادة، أو ينقل عن الراوي المباشر عن الإمام، وبالمشيخ يذكر طريقة المن إلى من نقل عنه، ما ينقل هو ما يذكر المشايخ المباشرين إلى عادة ما يذكرهم. هسه في بعض الروايات قليلة مو هذا، بس هو الطابع الآن ما يذكر اللي هو نقل عنهم واللي هم نقلوا عن اللي قبلهم، لا يذكر عن صاحب الأصل اللي هو صاحب الكتاب المشهور. المفروض بالتالي أنه إحنا من نرجع إلى الروايات نجد أنه كل شخص ابتدأ به السند هو ماذا؟ هو من أصحاب الأصول. يقول إحنا رجعنا لكن لم نجد هذا دائما، في بعض الأحيان ينقل الشيخ الصدوق ويبتدئ السند بأشخاص هؤلاء ليسوا هم أصحاب الأصول، ليسوا هم أصحاب الأصول، أصلا ما عندهم أصول، فهذا بالتالي يشكل ماذا؟ يشكل أنه بالتالي نقضا على ما ذكره. هذا أحبائي أنه يحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان، إن شاء الله تعالى نرجئه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.